إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه القاعدة، القاعدة 50، القاعدة 50 معناها دفع العوض، هل هو شرط للملك أو ليس شرطا للملك؟ يعني ترتيب المؤلف رحمه الله حسن جيد، وتكلم لك عن القبض، قال لك القبض هل هو شرط للصحة، هل هو شرط للزوم العقد أو لا. الآن عندك دفع الثمن أيضا، قال لك أيضا دفع الثمن هل هو شرط للملك أو أنه ليس شرطا للملك، أو أن الإنسان ملك وإن لم يدفع الثمن. واضح؟ هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. فهو لما في القاعدة السابقة لما قال لك تكلم عن أثر القبض على لزوم العقد وصحة العقد، هنا الآن أثر دفع العوض، أثر دفع العوض على ملك المعوض، هل أنه ملك المعوض وإن لم يدفع العوض، أو أنه ما يملك إلا بدفع العوض؟ واضح؟ فنقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يحصل به تمام الملك وإن لم يدفع العوض، ما يحصل به تمام الملك وإن لم يدفع العوض. وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى التملك الاضطراري. نعم، قال لك قلنا هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، نعم، القسم الأول ما يحصل به التملك وإن لم يدفع العوض، وهذا مثل بقية العقود، مثل بيع، مثل عقد البيع، عقد الإجارة، عقد النكاح إلى آخره، هذه يحصل بها التملك، يعني يحصل بها ملك وإن لم تدفع العوض، يعني وإن لم تدفع العوض. لكن إذا أعسر بالعوض فللعاقد الآخر الفسخ. مثلا اشترى السيارة، ملك السيارة وإن لم يدفع العوض، لكن للبايع أن يفسخ إذا أعسر بالعوض. استأجر البيت، ملك المنافع، لكن للمؤجر أن يفسخ إذا أعسر بأي شيء بالأجرة. تزوج المرأة، ملك الاستمتاع، لكن للمرأة الحق في الفسق إذا أعسر بأي شيء بالمهر. نعم بالمهر. هذا القسم الأول. القسم الأول ما لا يشترط للملك دفع العوض. القسم الثاني ومنه أيضا، من ذلك أيضا قال لك، يعني الذي لا يشترط له دفع العوض، قال لك التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه فإنه يأخذه مضمونا، سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا، لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. نعم، من اضطر إلى طعام الغير، يعني هذا رجل في مسغبة، يعني هذا رجل في مسغبة واضطر إلى طعام الغير وليس معه دراهم، هل يملك هذا الطعام وإن لم يكن معه دراهم، أو نقول لا يملكه إلا بدفع الدراهم؟ ها؟ نقول يملكه وإن لم يكن معه دراهم. طيب إذا أكل الطعام هل يضمن الثمن أو لا يضمن الثمن؟ نعم، المشهور من المذهب أنه يضمن مطلقا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن كان غنيا فإنه يضمن، وإن لم يكن غنيا فإنه لا ضمان عليه. يعني شيخ الإسلام يقول إن كان غنيا فإنه يضمن، وإن لم يكن غنيا فإنه لا ضمان عليه. نعم، لا ضمان عليه. إذا كان فقيرا، شيخ الإسلام يقول إذا كان فقيرا لا ضمان عليه، لأنه يرى أن إطعام الجائع وكسوة العاري هذه من فروض الكفايات. طيب، فهذا من القسم الأول، أنه يحصل له الملك، من اضطر إلى طعام الغير يحصل له الملك وإن لم يدفع ماذا؟ الثمن، وإن لم يدفع الثمن. لكن إذا استهلكه، إذا استهلك، فإن كان على كلام شيخ الإسلام غنيا يجب أن يدفع الثمن، وإن كان فقيرا فإنه لا يجب عليه أن يدفع الثمن. طيب، القسم الثاني قال لك ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما، كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء. القسم الثاني ما يتوقف فيه الملك على دفع الثمن، يعني ما يتوقف فيه الملك على دفع الثمن. قال لك كالأخذ بالشفعة، الأخذ بالشفعة صورة ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد مع نصيبه على صالح، عمر له أن يشفع. طيب شفع، قال شفعت، يقول أعطنا الدراهم، أنت ما تملك حتى تعطينا ماذا؟ الدراهم. إن دفع الدراهم ملك، ما دفع، ما قلت تشفع ولا ملك شيء ليس لك حق. واضح؟ فيقول كالأخ بالشفعة، الشفيع له أن يشفع على المشتري، لكن متى يملك؟ بالدفع، يعني بدفع الدراهم. قال لك وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر. أنت أعرت زيد أرضا، أعرته أرضا لمدة سنتين، غرس فيها غراس، انتهت السنتان، أو أجرته أرضا وقد غرس فيها غراسا انتهت السنتان، نقول للمستعير أنت بالخيار، إما أن تبقيه وإما أن تأخذه، إما تبقى الغراس ولا قال أبأخذه، قلنا خذ. طيب قال أبقيه، نعم، قال أنا أبقي هذا الغراس. نقول لصاحب الأرض هل تريد أن تتملكه أو لا؟ فإذا قال أريد أن أتملكه نقول ادفع الثمن، يعني ما تملك الغراس والبناء إلا بأي شيء، ها، من المستعير والمستأجر إلا بأي شيء، إلا بدفع العوض، إلا بدفع العوض. فأولا نقول للمستعير المستأجر، أنت بتأخذه خذ البناء وخذ الغرس. قال لا أنا أريد أن أبقيه. أبقي. نقول لصاحب الأرض اللي أجر ولا أعار، تبي تتملك أو لا؟ قال بتملك. نقول ادفع القيمة تملك. قال لا أنا ما أتملك ما أريد. نقول خذ نقول إما أن يقلعه يقول ما تريده وعليك أرش النقص، وإلا يعطيك قيمة الأرض. المهم الشاهد عندنا إذا قال أنا أريد أن أتملك هذه الأشياء، المستعير والمستأجر إذا قال أريد أن أتملك، ما يملك إلا بأي شيء؟ ها؟ دفع العوض. قالك والزرع من الغاصب. نعم الزرع لو أنه غصب الأرض ثم زرعها ثم تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حديث رافع بن خديج، يعني حكم بأن الزرع يكون للمالك بقيمته. قال المالك أنا يعني أقول للمالك أنت مخير، تملك الزرع تملكه، تبي تبقيه حتى يحصد الغاصب ولك الأجرة لك ذلك. قال لا أنا بتملك. يعني الآن الغاصب زرع الأرض تاب إلى الله عز وجل ورد الأرض، بقينا في الزرع الآن. نقول للمالك أنت بالخيار، إن شئت أن تتملك الزرع تملك، ولكن أي شيء بالقيمة. قال أنا بتملك. نقول أعطني القيمة، ما تملك إلا بالقيمة. طيب أنا قال لا أريد التملك. نقول الزرع كل من للغاصب وعليه الأجرة. نعم عليه الأجرة. طيب قال لك وتقويم الشخص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم. تقويم الشخص على العبد المشترك، يعني هذا عندنا رقيق مشترك بين اثنين، جاء الشريك واعتق نصيبه، اعتق نصيبه، هذا له النصف وهذا النصف، كم قيمته؟ كم قيمة الرقيق؟ 10,000 ريال. يسري إلى الجميع، جميع الرقيق، ويكون ولاؤه للمعتق. لكن متى يملك اعتاق النصيب الآخر؟ يملك متى؟ إذا دفع قيمة النصيب الآخر للشريك. لو أنه ما دفع وجاء الشريك واعتق نصيبه قبل أن يدفع، ها؟ صح الاعتاق أو لم يصح الاعتاق؟ صورة المسألة يعني. عندنا هذا رقيق، عندنا رقيق شركة بين زيد وعمر، جاء عمر وقال نصيبي لله عز وجل. نقول يسري عليك، يسري عليك، حيث أنه يكون كله حر الرقيق وولاؤه يقول لك. لكن متى يملك اعتاق جميع الرقيق؟ إذا دفع قيمة النصيب للشريك الآخر. طيب ما دفع، يعني ما دفع، جاء الشريك الآخر واعتق نصيبه، يصح اعتاقه ولا ما يصح؟ يصح. لو قال أنا اعتقته وخلاص سرى أنا الولاء كله لي، يقول لا أنت ما تملك الاعتاق كل النصيب حتى تكون دفعت للشريك الآخر. طيب قال لك وكالفسوخ التي يستقل بها البائع قبل قبض الثمن يتخرج ذلك كله على وجهين. يعني الفسخ يقول لك المؤلف رحمه الله الفسخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن، يعني هذا الرجل زيد باع سيارته على عمرو وقال لي الخيار لمدة يومين. زيد باع سيارته على عمرو وقال لي الخيار لمدة يومين. باع السيارة على عمرو وأخذ دراهم 1000 دينار، أخذ الدراهم. ثم بعد أن مضى يوم فسخ البايع. هل نقول بأن الفسخ صحيح ولا نقول لا بد أن ترد الثمن ولا فسخه مو بصحيح؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله فسخه ليس صحيحا حتى يرد الثمن لمن؟ للمشتري. أنت ما تملك الفسخ هنا حتى ترد الثمن للمشتري، أو وجد في الثمن البائع عينا ثم فسخ، يقول ما تملك الفسخ حتى ترد الثمن للمشتري، ولا يكون في تلاعب ويضيع حق المشتري. فنقول ما تملك الفسخ حتى ترد الثمن للمشتري. وقول المؤلف رحمه الله في أول قاعدة العقود القهرية يعني غير الاختيارية تكون جبرا على المالك، نعم العقود الاختيارية القهرية يعني غير الاختيارية تكون جبرا على المالك. نعم. نعم. وقول المؤلف الأملاك القهرية تخالف الاختيارية، يعني هذا يفيد أن الأملاك أو التملك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تملك قهري، والقسم الثاني تملك اختياري. تملك قهري وتملك اختياري. التملك القهري الذي يكون بغير رضا المالك، والتملك الاختياري الذي يكون برضا المالك. مثال التملك القهري كما تقدم لنا، الأخذ بالشفعة، المضطر إذا اضطر إلى طعام الغير إلى آخره، تملكات قهرية. الاختيارية هي التي تكون برضا من؟ نعم برضا المالك. قال بأن الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها، نعم من جهة أسبابها، فيقول لك من جهة أسبابها، فالأسباب مختلفة، هنا اضطرار وهنا اختيار، وهنا أيضا تملك لمال الأجنبي، والاختيار ليس فيه تملك لمال الأجنبي، فيه استيلاء على ملك الغير الأجنبي بخلاف الاختياري، هنا اختيار هنا إجبار إلى آخره، هنا اضطرار هنا ما فيه اضطرار، من جهة أسبابها وشروطها. فالاختيارية اشترط فيها من الضبط والتحرير ما لا يشترط في القهرية، يعني الاختيارية اشترط فيها من الضبط والتحرير ما لا يفضل. فمثلا في الاختيار لا بد أن يكون العلم بالثمن، لكن القهرية لو كنت جاهلا مثلا شفع ما هذا اللي تسمي اشترى. زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع على صالح، عمر يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع يشفع. الشفع نوع من الشراء، ما يدري بكم اشترى، قال أنا شفعت لما علم أن شريكه باع، قال شفعت ما ندري. قد يكون المشتري اشترى بألف، قد يكون اشترى بخمسمائة، شفع عليه ويبيح المحل ويعطيها الدراهم التي أعطاها لشريكه، مع ذلك هذا مجهول، يقولك بأن هذا يختلف. فقوله وشروطها يعني أن الاختيارية يشترط فيها ما لا يشترط في أي شيء في القهرية، الاختيارية يشترط فيها ما لا يشترط في القهرية. وأحكامها كما تقدم لنا أن البيع الاختياري يملك وإن لم يدفع الثمن، لكن الاضطراري ما تملك إلا بأي شيء دفع الثمن، ما تملك إلا بدفع الثمن كما في الشفعة إلى آخره. ويملك فيها أو يملك ما لا يملك بها، يعني القهرية هناك أشياء ما تملكها بالاختياري لكن تملكها بالقهري، مثل المصحف، يقول المصحف ما يصح لك تشتري المصحف لكن لو ورثته صح. الملك بالميراث يقول الفقهاء بأنه ملك قهري، يعني يدخل في ملكك بغير اختيارك، إذا مات قريبك دخل ماله بملكه بغير اختيارك. لو قلت أنا ما أريده، يقول تريده ولا ما تريده، دخل في ملكك قهرا عليك. فإذا كان مثلا حيوان يحتاج إلى نفقة يجب تنفق عليه، واضح؟ فمثلا المصحف هذا أنت ما تملك، أنكم يقولون بيع المصحف حرام، لكن كونه يدخل في ملكك بغير اختيارك في الميراث. ومثله أيضا المحرم في الاختيار ليس له أن يشتري الصيد إذا كان محرما، لكن لو مات قريبه وعنده غزالة دخلت في ملكه، ملكه عن طريق القهر، لكن عن طريق الاختيار ليس له أن يشتري. نعم. هذه القاعدة، قاعدة 51، إذا تم العقد متى ينتقل الضمان إلى المالك؟ نعم، إذا تم العقد متى ينتقل الضمان إلى المالك؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. نعم، ينقسم إلى أقسام. إذا تم العقد متى ينتقل الضمان إلى المالك؟ نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: الملك تارة يقع بعقد وتارة يقع بغير عقد. يقع بعقد مثل عقد البيع، عقود المعوضات إلى آخره، مثل عقد البيع، عقد الإيجار. تارة يقع بغير عقد مثل مثل الميراث، صح، مثل الاحتشاش، مثل الاحتطاب، وقع بغير عقد. يعني فالملك تارة يقع بعقد، تارة يقع بغير عقد. بعقد مثل بيع، مثل إيجار، بغير عقد مثل احتشاش، الاحتطاب، الميراث، صح. يعني نعم. فعندنا الضمان متى يترتب على المالك؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. يعني ينقسم إلى أقسام. قال لك: عقود المعاوضات المحضة. عقود المعاوضات المحضة يعني العقود التي لا يقصد بها إلا الكسب والتجارة، العقود التي لا يقصد بها إلا الكسب والتجارة. فينتقل فيها الضمان إلى من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. هذا القسم الأول. القسم الأول عقود المعاوضات المحضة. الضمان يكون متى؟ ها؟ الضمان يكون، قال لك، ينتقل الضمان إلى من ينتقل إليه الملك. من ينتقل إليه الملك؟ المشتري. متى؟ قال لك: إذا تمكن من قبضه، تم العقد وتمكن المشتري من القبض، الضمان يكون من أي شيء؟ للمشتري. يستثنى من ذلك، قال لك: فأما المبيع المبهم غير المتعين من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. نستثني من ذلك، هو مثل المؤلف، لكن نحده حدا: ما بيع بكيل وزن أو عد أو ذر، ونضيف أيضا بوصف أو رؤية سابقة والثمر على الشجر، في 7 مواضع يكون الضمان على من؟ البائع. فإذا تم العقد وتمكن المشتري من القبض، يعني تمكن المشتري من القبض، عقد الآن على السيارة، السيارة موجودة رؤية مقارنة، عقد على الطعام الآن موجود، عقد على الحيوانات، عقد على الفرش، على الضمان الآن للمشتري ما دام أنه متمكن من قبضه الآن، متمكن من قبضه. لكن الأشياء التي ما يتمكن من قبضه تحتاج إلى تقدير، قال لك هو مثل لك، فأما المبيع المبهم غير متعين كقفيز من صبرة، مبيع مبهم غير متعين، بيع بكيل، بيع بوزن، بيع بعد، بيع بذر، وأيضا بيع بوصف يضاف، ورؤية متقدمة، والثمر على الشجر. في هذه الصور السبع الضمان يكون على من؟ على البائع. فمثلا إذا باعه بكير كل مد بريال، أو خمسة أمداد كل مد بريال، هذا يحتاج إلى تمييز، ما ميز الآن. أو عد كل كذا بريال، أو وزن كل كذا بدينار، أو ذرة كل متر، أو الثمر كما جاء في الحديث، أو الوصف سابق، أو رؤية متقدمة، هذا نقول الضمان. فالخلاصة في هذا أن الضمان على من؟ ها، المشتري ما دام متمكنا. قال لك ينتقل، من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض، ما دام متمكن من القبض الضمان على المشتري، إلا في الصور السبع ومثل المؤلف، لكن حدنا حد. نعم، هذا القسم الأول. قال لك وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله؟ هذا يقول لك حال الروايتين. يعني المشهور من المذهب أنه إذا كاله البائع وعد، يعني ما يحتاج إلى تقدير، عده كاله وزنه ذرعه كفى ذلك، يكون من ضمان من؟ المشتري. صح سنت، يكون من ضمان المشتري، كاله وزنه عده ذرعه يكون من ضمان المشتري. والرأي الثاني ما يكفي ضمان المشتري، يعني ما يكفي أنه يكيل ويزن، لا بد أنه ينقله أيضا حتى يكون في ضمانه. المهم الخلاصة في هذا القسم، الخلاصة في هذا القسم أن نقول ماذا؟ بأن المبيع من ضمان المشتري، الخراج بالضمان، كما أن له نماؤه وكسبه عليه ضمان، إلا في الصور السبع، يعني الصور. أما الأربع الصور فهذا أمره ظاهر، لأنه تحتاج إلى تقدير، ومثله أيضا الموصوف تحتاج إلى تعيين، الموصوف برؤية متقدمة، والثمر على الشجر حديث فيه صريح. هذا خلاصة، خلاصة أنه من ضمان من؟ المشتري، ما دام متمكنا من القبض إلا في الصور السبع. نعم. نعم. قال النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك بدون قبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف، وهذا كله في المملوك بغير عقد. فأما نعم، وهذا كله في المملوك بعقد، فأما المملوك بغير عقد. القسم الثاني، يعني القسم الثاني عقود التبرعات كالصدقة والهبة والوصية إلى آخره، فهذه الضمان فيها يتفرع على مسألة الملك فيها. الوصية تملك بدون القبض، يعني الوصية تملك بدون القبض، فإذا تلفت الوصية تكون من ضمان الموصى له، وإلا من ضمان الوارث، ها؟ من ضمان الموصى له وإن لم يقبضها، ما دام أن يعني إذا مات المورث الوارث يده عليها هي أمانة، فإذا تلفت نقول بأنها من ضمان الموصى له. طيب، الهبة والصدقة، المشهور المذهب أنه العقد صحيح لكنه ما تلزم ولا يملكها إلا بأي شيء؟ إلا بالقبض. نعم، إلا بالقبض. نعم، وعلى هذا، على هذا لو تلفت، نعم لو تلفت عند الواهب أو عند المتصدق، هل يضمن أو لا يضمن الواهب أو المتصدق؟ نقول ما يضمن، يعني ما يضمن لأن حتى الآن ما ملك. لكن لو قلنا بأنه مالك تكون من ضمن من؟ ها؟ الموهوب والمتصدق عليه، إلا إذا كان الواهب أو المتصدق قد فرط إلى آخره، لأن يده تكون يد معه. طيب القسم الثالث قال لك الملك القهري كالميراث، وفي ضمانه وجهان، الأول أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها، وقال القاضي وابن عقيل لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكنوا من قبضه، والأول أصح. القسم الثالث الملك القهري كالميراث، إذا مات المورث انتقل الميراث إلى الورثة. طيب انتقل الميراث إلى الورثة، لو ترث هذا الـ يعني بمجرد الانتقال، بمجرد الانتقال ملكه الورثة، هل يشترط القبض أو لا يشترط القبض؟ ذكر المؤلف رحمه الله رأيين، يعني الرأي الأول أنه يكون من ضمان الورثة وإن لم يقبضوا، الرأي الثاني أنه لا يكون من ضمان الورثة إلا بأي شيء؟ بالقبض. وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو كانت هناك حقوق متعلقة بالتركة، نعم حقوق متعلقة بالتركة مثل الديون، مثل تغسيل الميت، يعني مؤن التجهيز، مؤن التجهيز الآن، هل نطالب الورثة؟ نقول الآن الميراث أنت يعني لو أنه تلف دون أن يقبضوه هل يكون من ضمانهم بحيث أنهم يجب عليهم أن يسدد الديون، أن يقوم بمؤن التجهيز، أو نقول بأنه لا يضمنون إلا بالقبض، لما قبضوا الآن دخل في ضمانه؟ واضح؟ المؤلف رحمه الله ذكر رأيين، الرأي الأول أنهم ملكوا الآن حتى وإن لم يقبضوا، وهذا هو الصحيح المؤلف، وعلى هذا لو تلفت يكون من ضمان من؟ الورثة، يكون من ضمان الورثة، يكون من ضمان الورثة ما يتعلق بالديون ومؤن التجهيز إلى آخره. والرأي الثاني أنه لا بد من أي شيء ما يدخل في ضمان الورثة إلا بأي شيء؟ إلا بالقبض. قال لك والنوع الثاني قال ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك، هذا القسم الرابع، ما حصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك وكان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها، فلا إشكال ولا ضمان هنا على أحد، ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. هذا القسم الرابع، يعني القسم الرابع ما كان بسبب من الآدم يترتب عليه الملك وكان حيازة، كان حيازة كالمباح والاحتشاش والاغتنام ونحوها، وهنا لا ضمان على أحد، لو تلف هذا الحطب وهذا الحشيش ونحو ذلك يكون من ضمان من قام بالاحتشاش والاحتطاب إلى آخره. قال ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة، يعني الشريك يكون أمينا والوكيل يكون أمينا إلى آخره. قال لك وكذا اللقطة بعد الحول، اللقطة كما أن الاحتشاش والاحتطاب يكون من ضمان من؟ ها؟ من ضمان المحتطب والمحتش، يعني لو تلف يكون من ضمانه، كذلك أيضا اللقطة بعد الحول تكون من ضمان من؟ الملتقط، يعني دخلت في ملكه قهرا عليه أيضا، وهذا من الملوك من الأشياء التي تملك قهرا، مجرد الحول دخلت في ملكه قهرا فتكون من ضمانه، نعم تكون من ضمانه، لو تلفت تكون من ضمانه، لو جاء صاحبها يجب عليه أن يردها عليه. وقال لك لو شارك ووكل دخل في حكم الأمانة تقدم الكلام عليها. قال لك هذا القسم الخامس والأخير، قال لك وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض، إلا بالقبض. هذا القسم الخامس، إذا كان دينا وتعين، إذا كان دينا وتعين فتلف، هل هو من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ هذا القسم الخامس والأخير، إذا كان دينا وتعين هل هو من ضمان الدائن أو المدين، هل هو من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ يعني جاء إليه هذا رجل يريد من زيد 1000 دينار، قال أعطنا 1000 دينار، قال 1000 دينار الصندوق، هذا 1000 دينار عينها الآن، أو هذه 1000 دينار في جيبي الآن عينها، ثم تلفت، تلفت، هل هي من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ واضح، دين تعين الآن، هل هو من ضمان صاحب الدين أو من ضمان المدين؟ الدائن والمدين. قال لك المؤلف رحمه الله المشهور لا بد من قبض، يعني ما تدخل في ضمان صاحب الدين إلا بأي شيء، إلا بقبضه، ما دام منه ما قبض تكون من ضمان من؟ المدين، إذا تلفت تكون من ضمان المدين. قال لك وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض فالمعتبر حكمه، يعني على القول الثاني أنه ما دام عين قال هذه درهمك ثم جاء أحد سرقها، يعني قال هذه درهمك الآن أعدها لك ثم جاء أحد سرقها، تكون من ضمان من؟ صاحب الدين على القول الثاني. نعم، على القول الثاني إذا أذن له في القبض، قال لك يتعين بالإذن في القبض، قال الدراهم موجودة بالصندوق اذهب وخذها أو خذها من الوكيل، أذن له في القبض، واضح؟ فعلى القول الثاني أنه ما دام أذن له في القبض أنها تكون من ضمان صاحب الدين، لكن المذهب أنه لا بد من أن يقبض، وهذا أصح أنه لا بد من القبض. وعلى هذا إذا تلف الدين قبل أن يقبضه صاحبه فتكون من ضمان المدين ليس من ضمان الدائن. نعم. طويلة هذه القاعدة، يعني إن شاء الله ننتهي منها قبل الصلاة. القاعدة 52، قاعدة 52، القاعدة 52 معناها إذا ملك مالا فمتى يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، يعني متى يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، يعني ملك الآن مال متى يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، ملك مالا بعقد من العقود، اشترى سيارة، متى يجوز أن يبيع السيارة، هل يجوز أن يبيع السيارة أو لا، اشتراها الآن. المرأة أعطاها زوجها صداقا، قال السيارة التي عندي في البيت صداق، هل يجوز لها أن تبيعها أو لا يجوز، هل يجوز أن تصدق بها، هل يجوز أن توقفها، أنت اشتريت سيارة هل يجوز أن تبيع توقف تصدق، وهبت له مثلا، وهب له كتاب قبل أن يقبضه هل يجوز أن يهبه، هل يجوز أن يبيعه، هل يجوز أن يوقفه. المقصود هنا التصرفات في الأموال التي ملكت بعقد قبل أن يقبضها، هل هل التصرف أو هل القبض شرط للتصرف؟ يعني القبض هل هو شرط للتصرف أو نقول ما في حاجة القبض حتى تصرف؟ هذا معنى هذه القاعدة. نعم هذا معنى هذه القاعدة. يعني القبض هل هو شرط للتصرف أو الإنسان له أن يتصرف وإن لم يقبض؟ ما دام أنه مالك الآن له أن يتصرف، له أن يبيع، له أن يشتري، له أن يوقف، له أن يهب، له أن يوصي إلى آخره. قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا ينقسم إلى أقسام. يعني قال لك ينقسم إلى أقسام. قال لك أحدها، هذا القسم الأول، عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره. نقول القسم الأول البيع، وهذا أهم شيء، وإن كانت بقية العقود مهمة لكن هذا أهم شيء ما يتعلق بالبيع. نقول القسم الأول البيع. فأما البيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان، نوع يبيح التصرف وهو الممكن، وهو الممكن في حال العقد. يعني القسم الأول البيع، والبيع ذكر المؤلف رحمه الله له حالتين. الحالة الأولى أو نحسن نقول البيع له ثلاث حالات، نعم، أو تحته ثلاث أقسام. الحالة الأولى التصرف، نعم، الحالة الأولى التصرف في السلعة التي لا تحتاج إلى تقدير، ولهذا قال لك الممكن في حال العقد، يعني الذي لا يحتاج إلى تقدير، الذي ما بيع بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. واضح؟ التصرف في السلعة التي لا تحتاج إلى تقدير ولم تبع بوصف ولا رؤية متقدمة، فهذا صحيح وإن لم يقبض. هذه الحالة الأولى، أن تكون السلعة المباعة ماذا؟ لا تحتاج إلى تقدير، يعني بيعت بلا تقدير، جزاف، لم تبع بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذر، ولم تبع أيضا بوصف ولا برؤية سابقة. عندك الآن رؤية حاضرة، جزاف إلى آخره، فهذا للمشتري أن يتصرف فيها وإن لم يقبضها. هذا للمشتري يتصرف فيها وإن لم يقبضها. قال لك وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. القسم الثاني والحالة الثانية، أن تكون السلعة قد بيعت بتقدير، أن تكون السلعة قد بيعت بتقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذر، فهنا ما يملك يتصرف فيها، ومثل أيضا بوصف أو رؤية متقدمة، نقول ما يملك يتصرف فيها إلا بالقبض، لا يملك يتصرف فيها إلا بالقبض. واضح؟ فالقسم الأول لا يحتاج إلى قبض، والقسم الثاني يحتاج إلى قبض. الحالة الثالثة الثمن. انتهينا الآن من المثمن. الحالة الثالثة الثمن. قال لك فأما الثمن إن كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما جاز التصرف فيه قبل قبضه أم لا، صرح به القاضي، وإن كان مبهما لم يجز بعد إلا بعد تمييزه، وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. الثمن ذكر لك المؤلف له ثلاث حالات. نعم الثمن ذكر لك المؤلف رحمه الله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معينا، فهذا يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. مثال ذلك، قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الألف دينار، أنت ما قبضت الألف، ما قبضت الألف، بعت عليه السيارة بالألف الدينار ما قبضت، ثم بذلك تصرفت في الألف الدينار، يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان معينا، إذا كان الثمن معينا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. واضح؟ قال لك هذا، فأما الثمن فإن كان معينا جائز التصرف فيه. قال لك وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه. بعت عليه السيارة بألف صاع، نعم، من هذا البر، أو بألف كيلو من هذا اللحم، هذا مبهم، لا بد أن يميز، نعم، لا بد أن يميز، ليس معين، وإنما بألف صاع من هذا البر أو بألف كيلو من هذا اللحم ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما يجوز لك أن تتصرف في الثمن ما دام أنه مبهم إلا بعد ماذا؟ نعم، إلا بعد تمييزه. ولم يقل المؤلف إلا بعد قبضه، يعني إذا ميز أصبح ماذا؟ ها، أصبح هو يجوز التصرف لكن أصبح ماذا؟ معين. صح، أخذ الحكم الأول، إذا ميز أصبح معين الآن. فنقول إذا ميزه وإن لم يقبض، يعني وإن لم يقبض، لكن لا بد من التمييز. طيب الحالة الثالثة في أحوال الثمن، قال وإذا كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. يعني ليس معين وليس مبهم إلى آخره، وإنما هو دين موصوف في الذمة. هو في الصورة الأولى قال بهذه الدراهم عينها، في الصورة الثانية قال بمئة صاع من هذا البر، هذا مبهم. في الصورة الثالثة دين الثمن يعني موصوف في الذمة، قال بعشرة آلاف ريال، طب عشرة آلاف دينار، بعتك السيارة بعشرة آلاف دينار، قال لك يجوز أن تعاوض عنه، يجوز أن تعاوض، يعني يجوز أن تصرف فيه، يعني يجوز أن تصرف فيه. واضح؟ إذا كان دينا، فأنا بعت عليك السيارة بعشرة آلاف ريال، هذه دين العشرة آلاف ريال، يعني مهب موصوفة، مهب معينة موصوفة في الذمة، هذه دين، فيجوز لك ماذا؟ ها؟ أن تعاوض عنها. كيف تعاوض عنها؟ جيت قلت عطني عشرة آلاف، أنت قلت بعشرة آلاف دينار، عطني عشرة آلاف دينار، قال ما عندي دنانير لكن أبعطيك أرض عنها، صح ذلك، أبعطيك ثياب عنها، صح ذلك، فأنت تصرفت فيه قبل قبضه. فالخلاصة في الدين في الثمن، ما هو الخلاصة فيه؟ أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، هذا الخلاصة. يعني السلعة فيها تفصيل كما تقدم، لكن الثمن الخلاصة فيه أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه بأحواله كم؟ الثلاثة، يعني بأحواله الثلاثة. قال لك وأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان. هذا القسم الأول قلنا في البيع، والقسم الثاني من عقود المعاوضات وليس بيعا. قال لك المؤلف رحمه الله قال بأنه ضربان، قال ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها، فحكمه حكم البيع كما تقدم. يعني هذا القسم حكمه حكم البيع، فالأجرة المعينة والعوض إلى آخره. يقول ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، الأجرة لو تلفت الأجرة قبل أن تقبضها، نعم، لو تلفت الأجرة قبل أن يقبضها المؤجر، هل له الحق في فسخ عقد الإيجار أو ليس له حق؟ يعني هذا رجل أجر بيته على زيد بألف دينار، نعم، أجر بيته على زيد بألف دينار، ثم بعد ذلك هذه الألف قبل أن يقبضها المؤجر تلفت، هل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ المؤجر يقول له الحق، إذا ما أعطاه الأجرة له الحق. ومثلها أيضا يعني يخشى انفساخ العقد فله الحق في الفسخ، ومثلها أيضا قال لك العوض في الصلح بمعنى البيع. الصلح يقسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار هذا في معنى البيع، يدعي عليه دين أو عين ويقر ثم يعاوضه، هذا بيع. أن يدعي عليه دينا أو عينا ثم يعاوضه عن هذا الدين أو العين، فهذا حكم حكم ماذا؟ حكم حكم البيع. العوض في هذا الصلح، نعم العوض في هذا الصلح، إذا ما دفعت العوض فإنه يكسر، يعني يخشى الفسخ بتلفه. فيقول لك المؤلف رحمه الله في هذين القسمين حكمهما حكم ماذا؟ البيع. وعلى هذا على هذا يصح التصرف في الأجرة، ويصح أيضا التصرف في العوض، نعم يصح التصرف في العوض في الصلح الذي بمعنى البيع. نعم.